بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية التي قال فيها ربي عز وجل، ربنا عز وجل، في حديثه القدسي عندما قرأ العبد: فإذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا كان الله عز وجل قد علمنا في سورة الفاتحة كيف نحمده ونثني عليه عندما قال: الحمد لله رب العالمين، أي قولوا الحمد لله رب العالمين، هنا أيضا علمنا ماذا نقول بعد ذلك، قال: قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه الآية يعلمنا الله تبارك وتعالى من خلالها كيف تكون الصلة بين العبد وبين الله عز وجل. ونلاحظ أننا من بداية البسملة نبين حقائق الافتقار والاستعانة من العبد بالله تبارك وتعالى، ونبين الغنى والقدرة والعظمة والرحمة من الله تبارك وتعالى لعبده. فالله عز وجل رب عظيم موصوف بصفات الربوبية، والعبد ضعيف عاجز موصوف بصفات العبودية. وينبغي على الإنسان أن يتحقق بصفات العبودية اختيارا لا اضطرارا. يعني أنا عبد لله اضطرارا، أنا فقير، أنا ضعيف، أنا بحاجة إلى الله عز وجل، إذن أنا موصوف بصفات العبودية اضطرارا. لكن الله عز وجل يطلب منا أن نعترف بصفات العبودية اختيارا، لا أن نكون موصوفين بها اضطرارا، يعني كما هو الواقع، هذا واقع. لكن إذا إنسان يعني مضطر إلى الله اضطرارا، مفتقر إلى الله اضطرارا، هذا الشيء يعني لا فضل للعبد فيه. لكن عندما يعلن افتقاره وانكساره واحتياجه ويتذلل بعبوديته لله تبارك وتعالى، هنا تكون العظمة من العبد. نعم.
إياك نعبد وإياك نستعين. إيا عند الخليل وسيباوي.
طبعا هذه مسألة نحوية بداية في إعراب كلمة إيا. إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا هذه إخواننا إعرابها إيا ضمير نصب منفصل، ضمير نصب منفصل مبني على السكون إيا، على الألف الساكنة، مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. طب والكاف؟ الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب، وكذلك إذا كان مقرونا بياء المتكلم إيايا أو إياه وما شابه ذلك. إيانا يعني هذا الضمير قد يكون مقرونا بكاف الخطاب أو ياء التكلم أو هاء الغيبة أو ناء الدالة على الجمع، جمع المتكلم. بكل أحوال إيا هي الضمير، وما بعدها حرف خطاب أو حرف تكلم أو حرف غيبة، وهي في محل نصب مفعول به مقدم. عند الكوفيين مذهب آخر من النحويين، من علماء النحو، إما أن يكونوا بصريين وإما أن يكونوا كوفيين. يعني كيف عندنا الآن مذاهب فقهية، كذلك هناك مذاهب نحوية ومدارس نحوية. الكوفيون كانوا يقولون إياك، كلها كلمة واحدة، ضمير نصب منفصل مبني على الفتح. أين الفتح؟ على الكاف. إياك، هذه الفتحة على الكاف هي علامة البناء، هي. فقالوا ضمير نصب منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. نعم.
إيا عند الخليل وسيباويه اسم مضمر، والكاف حرف خطاب عند سيباويه،
يعني لا محل لها من الإعراب،
ولا محل له من الإعراب. وعند الخليل هو اسم مضمر أضيف إيا إليه.
طبعا هذا الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، هذا رأي الخليل ابن أحمد الفراهيدي شيخ سيبوي، ومع ذلك الصواب ما قاله سيبوي أن الكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب،
لأنه يشبه المظهر لتقدمه على الفعل والفاعل،
لأن هذا الضمير يشبه الاسم الظاهر. الاسم الظاهر قد يتقدم على الفعل ويتقدم على الفاعل، يأتي قبله، وهنا أيضا تقدم الضمير على الفعل والفاعل فكان مثل الاسم الظاهر. فكما أن الاسم الظاهر قد يضاف إلى الضمائر، كذلك اسم إيا هذا الضمير كذلك يضاف إلى الاسم الظاهر إلى هذه الضمائر، هذا رأي الخليل ابن أحمد الفراهيدي.
وقال الكوفيون إياك بكمالها اسم، وتقديم المفعول
طبعا أخوانا هنا في عنا فائدة بلاغية مستفادة من تقدم المفعول على الفعل والفاعل. يعني الترتيب المعتاد أن يذكر الفعل بعده الفاعل بعده المفعول به، هكذا الأصل. فهنا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل. لماذا؟ قال لفائدة عظيمة. أولا أن المقام مقام ثناء على الله تبارك وتعالى، ومن مظاهر الثناء والتعظيم لله أن يقدم اسمه على غيره، أن يقدم اسمه على غيره. كذلك أيضا لمعنى آخر، وهو أن يفيد الاختصاص لله تبارك وتعالى، يعني أنني أعبد الله ولا أعبد سواه، لا أعبد إلا الله. طيب لو قال لا أعبد إلا الله أتى بمعنى الاختصاص، لكن لم يأتي بمعنى التعظيم لله بتقديمه في أول الجملة، لأنه الأحق بالتقديم. نعم.
وتقديم المفعول لقصد الاختصاص، والمعنى نخصك بالعبادة، وهي أقصى غاية الخضوع والتذلل.
وهي العبادة ما هي؟ عبد أو طريق معبد. الآن نقول طريق معبد، إيش يعني معبد؟ يعني مذلل مسهل للمشي عليه. وكذلك العبودية لله هي أقصى درجات الخضوع مع التذلل، لكن يضاف إليها الحب من العابد للمعبود. في العبادة مع الله عز وجل ما بكفي تكون محبة ذل فقط، بل لابد من خضوع وتذلل وحب ليتكامل معنى العبودية من العبد لربه تبارك وتعالى. لذلك إخواننا الأكارم، عندنا خضوع في الظاهر، وعندنا خضوع في الباطن، وعندنا تذلل في الباطن والظاهر، وكذلك عندنا حب ينبغي أن يظهر في الباطن والظاهر. لذلك العبودية من العبد لابد فيها من ثلاثة معان: الخضوع والتذلل والحب لله تبارك وتعالى.
وهي أقصى غاية الخضوع والتذلل، ونخصك بطلب المعونة.
لاحظوا إخواننا هنا المقام مقام تذلل، مقام يعني إظهار افتقار إلى الله عز وجل، لكن الإنسان يعجب أن الله تبارك وتعالى علمنا في الفاتحة أن نقول إياك نعبد، ما قال أعبد، أعبد لتكلم الفرد، نعبد لتكلم الجماعة أو للفرد المعظم نفسه. طيب هنا كيف يعني يذكر الله تبارك وتعالى النون بدل الهمزة؟ كأن العبد يعظم نفسه بين يدي الله تبارك وتعالى في مقام العبودية والتذلل. ما الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك إخوتي الأكارم بملمح دقيق لطيف، وهو أن الإنسان يرى نفسه مقصرا عاجزا ضعيفا عن أن يقوم بحق الله تبارك وتعالى، لذلك أراد أن ينضم إلى جماعة العابدين لله عز وجل ليقبل بهم وليقدم عبادته بين يدي الله مع عبادتهم، رجاء أن يقبل بهم، رجاء أن يقبل بهم. لذلك شرعت صلاة الجماعة. صلاة الجماعة لماذا أيها الإخوة؟ لأن كل واحد منا يشعر أنه يقبل بغيره، كما قال في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ثم شيء آخر أيها الإخوة، أن العبد يعلن أنني يا رب لا أستطيع بنفسي أن أقوم بحقك في العبادة، لذلك أضم عبادتي إلى عبادة غيري رجاء أن نقوم ببعض حقك. ومع ذلك فحق الله أعظم وحق الله أرفع عن عبادة الفرد وعبادة الجماعة. ثم بعد ذلك هناك أيضا فائدة لطيفة، وهي أن الله عز وجل ذكر في الآيات الثلاث الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ذكر أربعة أسماء لله عز وجل مع اسم الله الأعظم. لله أولا، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والقاعدة أن الاسم الظاهر يقوم مقام المضمر، يعني أنا عندما أتعامل مع الاسم الظاهر الأسماء الظاهرة هذا كأنني أتعامل مع ضمير الغائب، فأقول هو الرحمن، هو الرحيم، هو مالك يوم الدين، ثم أقول إياك، يعني كأنني انتقلت من الحديث عن الغائب باسمه الظاهر فصرت أخاطبه مباشرة، يعني كنت أقول الحمد لله له، هو رب العالمين، هو الرحمن الرحيم، ثم قلت إياك نعبد، انتقلت من الحديث عن الغائب إلى أن صرت أخاطبه مباشرة. كيف؟ قال وذلك تعليم لنا أن الإنسان إذا أراد أن يخاطب الله عز وجل يبدأ بالثناء عليه وبالتعظيم له، ثم يرتقي من الثناء عن الغائب إلى أن تصير مخاطبا لله تبارك وتعالى.
وعدل عن الغيبة إلى الخطاب للالتفات.
للالتفات، هذا من أساليب البلاغة. المتكلم أيها الإخوة الأكارم عندما يتكلم عن شيء يغير الأسلوب، فيتكلم عن هذا الشيء مرة بالغيبة، مرة بالخطاب، مرة بصيغة التكلم، فتراه ينوع الأسلوب بشكل واضح. قال الله تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، خطاب لمين؟ لكم، هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني انتقل الأسلوب من الخطاب إلى الغيبة، كان الكلام عن المخاطبين ثم صار عن الغائبين. طب كيف؟ هن نفسهم. قال ولكن هذا اسم التفات، بأن ينتقل المتكلم بالحديث عن الشيء إما من الغيبة إلى الحضور، أو من الحضور إلى الغيبة، أو من الخطاب إلى التكلم، أو من التكلم إلى الخطاب، بالتفات واضح بين هذه الأساليب. وهذا منه، يعني بداية الآيات الأولى كان حديثا عن الغائب، الآن صار حديثا عن المخاطب إياك. هذا اسمه إيش؟ التفات في علم البلاغة، وله فوائد كثيرة.
وهو قد يكون من الغيبة إلى الخطاب،
كما هنا، كما في سورة الفاتحة،
ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى التكلم، كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة.
حتى إذا كنتم أنتم، كان ينبغي أن يقول وجرين بكم، لا، قال وجرين بهم، انتقل من الخطاب إلى الغيبة.
وقوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، وقول امرئ القيس تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقد وبات وباتت له ليلة.
أول بيت تطاول ليلك، الكلام لمين؟ للمخاطب. تطاول ليلك بالإثمد، نعم،
ونام الخلي ولم ترقد.
إذن هذا في البيت الأول كان الحديث مع المخاطب. طيب البيت الثاني ماذا قال؟
وبات وباتت له ليلة.
ما قال وبت، قال وبات. ليه؟ قال انتقل من المخاطب إلى الغائب، من الخطاب إلى الغيبة. وبات وباتت له ليلة، نعم،
كليلة ذي العائر الأرمدي، وذلك من نبأ جاءني.
عجيب، عم يقول وذلك من نبأ، ما قال جاءه أو جاءك، قال جاءني. طب هو خطاب عن شخص واحد، عم يحكي عن حاله فقط، هو يتكلم عن نفسه في هذه الحالة. مرة جعل نفسه مخاطبا أمامه، يخاطبه كأنه شخص آخر أمامه، ثم مرة تكلم عن نفسه أيضا كأنه شخص غائب، ثم رجع وقال وذلك من نبأ جاءني. يلي بيسمع الأبيات شو يفكر؟ طب عجيب، المخاطب أمامه ولا غائب ولا هو نفسه؟ هو لا نفسه، لكن ينوع الأساليب، وذلك فيه تنشيط لمين؟ للسامع.
وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود.
نعم.
فالتفت في الأبيات الثلاثة حيث لم يقل ليلي وبت وجاءك، والعرب يستكثرون منه ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع.
طبعا إخواننا، المعاني يعني واحدة في نفس المتكلم، لكن السامع إذا لم تقدم له هذه المعاني بأساليب لطيفة قد لا يقبلها، لذلك يتفنن المتكلم في أساليب الأداء للمخاطب لينشطه أولا، وليستثير اهتمامه ثانيا، وليجعله يتفاعل مع الكلام الذي يلقى إليه ثالثا، وذلك من خلال الأساليب في الأداء. أما المعنى واحد في نفس المتكلم، يعبر عنه بأساليب كثيرة، ويستعمل فيه الأطائف متعددة في علم البلاغة ليحقق هذه الفوائد التي يريدها من المخاطب.
ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع، وأحسن تطرية لنشاطه، وأملأ باستدراب إصغائه. وقد تختص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تصح إلا للحذاق المهرة والعلماء النحارير، وقليل ما هم.
سبحان الله، الذين يستطيعون إخوة الأكارم أن يتنبه إلى دقائق المعاني من الفوائد التي يأتي بها المتكلم في علم البلاغة. لذلك عندنا علم اسمه نحو، وعندنا علم آخر اسمه البلاغة. النحو أيها الإخوة يصحح الكلمات من حيث الضبط في أواخر الكلمات، كما أن علم الصرف يصحح بنية الكلمة منفردة عما قبلها وبعدها. أما علم البلاغة فهو الجمال الذي يطفيه المتكلم على كلماته وعلى ألفاظه وعلى جمله وعلى أساليبه وعلى نصه الكامل من خلال هذه الأساليب وهذه الأدوات التي يستعملها من فنون علم البلاغة.
ومما اختص به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيقة بالحمد والثناء،
الحقيق بالحمد من؟ هو الله عز وجل، هو الذي يستحق الحمد،
وأجرى عليه تلك الصفات العظام،
رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه الصفات العظام التي هي جوامع الكمال في حق الله تعالى.
وأجرى عليه تلك الصفات العظام تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، فخطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل،
فصار كأنه حاضر أمامك تخاطبه، طبعا حاضر في الذهن يعني حاضر في القلب،
فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لا غيرك.
وهذا إخوان الأكارم النص إياك نعبد وإياك نستعين فيه بيان لحقيقة عظيمة، وهي أن العبد ينبغي عليه أن يخضع لله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا، ولكن العبد لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بمعونة من الله عز وجل. لذلك من مظاهر الخضوع لله أن يحقق العبد في نفسه افتقاره إلى معونة الله عز وجل. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنا الآن أعلن أولا أنني عبد لله عز وجل، لكنني أقول يا رب أنا لا أستطيع أن أكون عبدا لك أقوم بحقك كما ينبغي إلا بمعونة منك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وهذا ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ، قال: يا معاذ إني لأحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن الإنسان يسأل أيها الإخوة، الاستعانة بالله تكون قبل العبادة، يعني لا يمكنني أن أعبد الله إلا إذا أعانني الله عز وجل، فمعونة الله شرط لتحقق العبادة مني، فكان ينبغي أن تقدم الاستعانة على العبادة، كان ينبغي أن يقول إياك نستعين وإياك نعبد، فلماذا قدم العبادة؟ قال: وذلك لأن العبادة هي المقصد والمعونة هي الوسيلة، والعبد ينبغي عليه أن يحقق العبودية وهي المقصد، ثم بعد ذلك أن يسأل الله المعونة. يعني أنا الآن أقول يا رب أنا لا أعبدك حتى تعينني، هذا ليس بأدب. أنا ينبغي علي أن أحقق المقصد وهو العبادة، وأن أطلب من الله تبارك وتعالى المعونة. وطبعا هذه الفائدة الذوقية فائدة هامة ينبغي أن يلاحظها العبد في صلته بالله تبارك وتعالى. يعني بعض العلماء جزاهم الله خيرا ذكروا فائدة لفظية، وهي أن تتحد فواصل الآيات، يعني رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نستعين، أن تتحد فواصل الآيات كلها على نسق واحد. أما لو قال إياك نستعين وإياك نعبد اختلف النسق، فقالوا هذه الفائدة، طبعا هذه الفائدة اللفظية مقصودة وهامة، لكن الفائدة الذوقية أيضا لا نستغني عنها، لأن المقصود في القرآن هو المعاني، والألفاظ هي ثياب لهذه المعاني.
وقدمت العبادة على الاستعانة لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة، أو لنظم الآية كما قدم الرحمن وإن كان الأبلغ لا يقدم.
وإن كان الأبلغ ألا يقدم، بل يقدم الرحيم على الرحمن. ليه؟ لأنه ترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأن الرحيم أقل يعني من حيث النعم كما وكيف من الرحمن، وهذا مر معنا في بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن أوسع وأعمق وأكثر، فكان ينبغي أن يؤتى به بعده، ومع ذلك قدم الرحمن على الرحيم. لماذا؟ لمراعاة الفواصل. والحقيقة أخواننا أن هذه الآية في سورة الفاتحة هي محور الصلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ونلاحظ أن سورة الفاتحة من أولها إلى آخرها تدور معانيها حول هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. لذلك أول فعل ذكره ربنا عز وجل للعباد في القرآن الكريم إياك نعبد، يعني أول فعل. وأول فعل أمر الله به العباد هو قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا موافق لما ذكره ربنا عز وجل في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطبعا إخواننا مفهوم العبادة ليس مقيدا بشعائر مباركة مخصوصة يقوم بها العبد بين يدي الله من صلاة وصيام وقرآن وذكر وزكاة وحج، بل العبادة مفهوم عام شامل يشمل حقيقة الإنسان في أي موضع كان. أنت عبد لله عز وجل، وظيفتك العبودية لله في أي موقع كنت. فلذلك الإنسان يعبد الله عز وجل بعبادات الشعائر، ويعبد الله عز وجل بعبادات المعاملات التي بينه وبين الخلق. لذلك الإنسان منا يعبد الله بالصيام والصلاة، بالحج والزكاة، كذلك يعبد الله ببر الوالدين وصلة الرحم وحق الجار والصدق في البيع والشراء وما شابه ذلك. إذن العبادة الحقيقية أن تكون بين يدي الله عز وجل كما يرضى مولاك في سرك وعلانيتك، وكل خلل في هذا المقام هو نقص يشوب العبودية التي ينبغي أن تتكامل أنت فيها. والحقيقة أن الله عز وجل جعل العبد مصبوغا وغارقا بصفات العبودية في ظاهره وباطنه، لكن الله عز وجل طالبنا أن نعترف بذلك اختيارا بأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، أن نكون عبيدا لله عز وجل في أقوالنا، أن نكون عبيدا لله تعالى في أفعالنا، أن نكون عبيدا لله تبارك وتعالى في أحوالنا. فهناك خروج عن مقام العبودية بالأقوال، عندما يقول الإنسان أنا فعلت، أنا كذا، أنا كذا، ينسب الفعل لنفسه، هذا لا يليق بالعبد. وكذلك عندما يفعل الإنسان ينبغي عليه أن يستشعر أن كل فعل يفعله هو بخلق الله، بمعونة الله، بتوفيق الله، لذلك ينسب الأفعال حقيقة لله تعالى، كما قال الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله. وكذلك في حاله أن يكون دائم الافتقار والانكسار والاضطرار إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد.
وأطلقت الاستعانة لتتناول كل مستعان فيه.
يعني أنا أستعين بالله عز وجل بماذا؟ أستعين بالله تبارك وتعالى في كل أمر من أمور حياتي. لذلك لما ذكرنا في البسملة ذكرنا حديثا واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر أو أجدم أو أخطع، في روايات واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذاك الموقع بينا أن الافتقار ينبغي أن يكون في بداية الفعل وأثناء الفعل، وأن يبقى الافتقار إلى الله عز وجل في أداء الفعل من أوله إلى آخره. وذكرنا أن الباء هناك باء الاستعانة، وهنا أيضا يحقق الله تبارك وتعالى هذا الفعل بشكل واضح: وإياك نستعين، أي في أمورنا كلها، أمور الدين وأمور الدنيا وأمور الدنيا وأمور الآخرة، فيما بيننا وبين الله، فيما بيننا وبين خلق الله، نستعين بالله تبارك وتعالى في أمورنا كلها. وهذا فيه تحقيق لمذهب أهل السنة والجماعة أن الله هو خالق الأفعال كلها، الاختياري منها والاضطراري، فكل ذلك بخلق الله تبارك وتعالى. لذلك نستعين به في الأمور كلها، فلا حركة ولا سكون إلا بخلق وتقدير من الله تبارك وتعالى.
وأطلقت الاستعانة لتتناول كل مستعان فيه، ويجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة.
نعم.
ويكون قوله اهدنا بيانا للمطلوب من المعونة.
إذن هذه إخواننا يعني فيها تخصيص، لكن الأول أولى أن تكون الاستعانة عامة، لكن هنا يعني أراد أن يخصص في مقام العبودية لأنها الأولى والأهم، لأن فيها حق الله تبارك وتعالى. أما الاستعانة في الأمور الدنيوية فربما كانت ترجع إلى حظوظ العبد، ولا شك أن قيام العبد بحقوق ربه أولى وأهم. لذلك إخواننا الاستعانة إما أن تكون عامة شاملة لكل ما يستعان فيه، وإما أن تكون في هذا المقام استعانة للقيام بحق العبودية، يعني خاصة بنوع من أنواع الاستعانة، لكن دون إلغاء للنوع الآخر وهو الاستعانة العامة الشاملة في الأمور كلها. فالعبد يستعين بالله في أمر دينه ودنياه.
كأنه قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: اهدنا الصراط المستقيم.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.